سجدة الفجر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. في ذكرى استشهاد القيادي في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري، حماس تؤكد الاستمرار على خطاه في درب المقاومة حتى دحر الاحتلال. الكيان الصهيوني يستعد لتنفيذ مخطط استيطاني جديد في القدس بهدف تهجير ما أمكن من سكان المدينة المقدسة. تحذير من خطورة أوضاع الأسرى جراء تفشي وباء كورونا، وتسعون أسيرا في الحجر الصحي في سجن جلبوع، وعشرة نقلوا للحجر في ريمون. إذن توافق اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد مهندس صفقة وفاء الأحرار أحمد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ويعد الجعبري أحد القادة الذين أشرفوا على أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط بعملية عسكرية شرق رفح عام 2006، وأبرمت بعد ذلك صفقة أجبرت الاحتلال على الإفراج عن 1050 أسيرا من مختلف الفصائل الفلسطينية. التفاصيل في تقرير زميل جهاد فارس.
علينا ما بقينا أحياء، سلت أيماننا إن فينا أسرانا.
لا تزال صورة الشهيد أحمد الجعبري القيادي البارز في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وهو يقبض ذراع الجندي الصهيوني جلعاد شاليط قبل تسليمه للوسيط المصري عام 2011 عالقة في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني. وهو يفتقده، وكله أمل أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى جديدة، وفاء الأحرار اثنين. ولعب الجعبري دورا بارزا في إتمام هذه الصفقة منذ اليوم الأول لأسر شاليط في حزيران يونيو 2006، وحتى إتمام الصفقة في تشرين الثاني نوفمبر 2011، ومرورا باحتجازه لمدة 5 سنوات في قطاع ساحلي ضيق ومكتظم بالسكان ومحاصر.
نحن جند الله في الأرض، نحن حملة اللواء، وسيبقى هذا اللواء مرفوعا، وسيبقى هذا اللواء خفاقا لينتصر وليرفع على مآذن الأقصى وعلى حيفا ويافا وعكا وبيسان.
فقبل 8 أعوام وفي تمام الساعة 3:45 من يوم الأربعاء لشهر نوفمبر عام 2012، هز انفجار قوي أرجاء مدينة غزة. تبين بعد دقائق من وقوعه استهداف طائرات الاحتلال القائد الجعبري في سيارته أثناء سيرها قرب مشفى الخدمة العامة وسط المدينة.
واضح أنه لا يمكن أن يتراجع وأن يندحر عن هذه الأرض إلا بقوة.
ولم تمضي سويعات على انتشال جثمان الجعبري ومرافقه محمد الهمص حتى أمطرت كتائب القسام البلدات والمستوطنات الصهيونية بالقذائف الصاروخية، ولتصل لأول مرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال مدينة تل أبيب والقدس المحتلتين، وليعلن في ظلها عن بدء حجارة السجين ردا على عملية الاغتيال أبلت فيها المقاومة بلاء حسنا واستمرت 8 أيام.
وفي الذكرى 8 لاستشهاد نائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام أحمد الجعبري، أكدت حركة حماس أنها مستمرة على خطاه، وأن المقاومة بكل أشكالها درب أصيل وخيار لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات حتى دحر الاحتلال. وأعلنت حركة حماس في بيان لها أن المقاومة التي دكت تل أبيب في معركة حجارة السجيل عقب استشهاد القائد الجعبري قد راكمت وزادت من قوتها، وباتت أكثر استعدادا وإصرارا على مواصلة مسيرة التحرير. وإلى مدينة القدس المحتلة، حيث يواصل كيان الاحتلال عمليات التهويد والاستيطان، ويسعى عبر مخطط جديد يدعى مركز المدينة شرق إلى طرد ما أمكن من سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة مريم أبو اللوز.
شرق وليس يشرق من مخالب الاحتلال شرق، فالقدس منذ احتلالها ظلمة وطغمة وتسوية للحجر والشجر لما فيه خدمة تهويد المدينة بتغيير ملمح فيها هنا وطرد أهل لها هناك. فاللجنة اللوائية الإسرائيلية بالقدس وضعت مخططا ضخما يدعى مشروع مركز المدينة شرق، يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في وسط شرقي القدس لسنوات طويلة قادمة، يسعى الاحتلال عبره لتغييرات في المدينة ووضع مقدسيين في أوضاع صعبة.
الحديث يدور عن مخطط ضخم الذي يمتد من شارع رقم 1 اللي هو الفاصل بين غربي القدس وشرقيها، ومن ثم شارع سلطان سليمان الشريان الرئيسي للحركة ما قبل البدل القديمة في القدس، نزولا إلى منطقة وادي الجوز، ومتوجها إلى منطقة الشيخ جراح ومنطقة الأمريكان كولوني، ثم العودة إلى شارع رقم 1. الحديث يدور عن هذا المربع كاملا حوالي أكثر من 700 دونم إلى 800 دونم، عشرات وألاف الملكيات.
علق الاحتلال إعلانا للاعتراض على مخطط شرق، ويعلن كما كل مرة أنه يحق للسكان الاعتراض خلال 2 شهر. حتى وإن أتى الاعتراض لصالح أهل القدس، فإن الاحتلال سيعدل ما يعدل ويفرض ما يفرض، فالهدف أولا وأخيرا ترانسفير ضمن مخطط كبير لتشتيت وطرد ما أمكن من الفلسطينيين في المكان.
بامتياز مخطط تهويدي لمدينة القدس، كون أنه سوف يخدم المئات من المحلات التجارية، تغيير معالم المدينة، بعد عن البلدة القديمة بالدرجة الأولى، هذا كله راح بطهل بمخطط تقوم به ما يسمى بلدية القدس بتهويد كامل للمدينة المقدسة.
سعي الاحتلال لتهويد القدس ليس جديدا، فقد بدأ منذ احتلالها عام 48، ولم يتوقف هذا السعي يوما إلا بمقاومة حقيقية يخوضها الفلسطينيون بأيديهم وعقولهم وجبروت قلبهم من أجل قدس العالمين.
وفي سياق مشاريع الاحتلال أيضا في الضفة الغربية، شرعت قوات الاحتلال صباح السبت بإقامة بوابة حديدية على جدار الفصل العنصري وشق طريق إليها في أراضي بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وأكد عضو بلدية الزاوية عزام شقير أن المنطقة المستهدفة هي خلة الإرميلة من الجهة الجنوبية من البلدة، وذلك بهدف تسهيل عبور الدوريات العسكرية التابعة للاحتلال إليها. وفي ملف الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الحالة الصحية للأسرى المصابين بفيروس كورونا في معتقلي جلبوع وديمون وعددهم 100 أسير. وبدوره كشف رئيس الهيئة قدري أبو بكر أن وفدا طبيا من الصليب الأحمر زار الأسرى المصابين في قسم 3 بجلبوع وقسم 1 في ريمون يوم الخميس لمعرفة أوضاعهم، موضحا أن 90 أسيرا محجورون في معتقل جلبوع وعشرة أسرى تم نقلهم إلى مكان للحجر في معتقل ريمون. هذا وقال قدري أبو بكر إن الهيئة قدمت طلبا من أجل السماح بدخول وفد طبي فلسطيني إلى المعتقل للاطلاع على حالة المصابين، إلا أنها لم تتلقى ردا، متوقعة رفضا من إدارة سجون الاحتلال. وحول أوضاع الأسرى المصابين بكورونا تحدث إلينا الأسير المحرر بلال دياب.
المعلومات المتوفرة لنا أن في سجن جلبوع قسم 3 ما زال 90 أسير محتجز بأجسام بالعزل بسبب إصابتهم في وباء كورونا، ولكن لا يوجد لحد الآن أي علاج لهؤلاء الأسرى، ولا يقدموا حتى يعني غذاء صحي من أجل التغلب على جهاز المناعة. الأسرى هم محتجزون فقط في أجسام عزل دون أن أحد يصلهم ولا محاميين ولا مؤسسات حقوق إنسان، ولا نعرف عنهم أي شيء. الاحتلال يريد اغتيال الأسرى واحد تلو الآخر بهذه الأمراض. يوم أمس كان خبر أن الأسير معتصم مصاب في هذا الوباء، وتم نفي الخبر من خلال شقيقه، وربما تكون هناك خديعة من قبل مصلحة السجون أن تحت هذا المسمى، حيث أنه وباء مجهول ولا يوجد له علاج، أن يقوموا باغتيال الأسرى. نحن قبل أسبوع تلقينا خبر استشهاد الأخ كمال أبو بقر، يعني عندما تحدثوا أنه مصاب في وباء كورونا. نحن الآن نطالب الجميع باسم كل الأحرار والمسؤولين أن نتكاتف ونوحد جهودنا من أجل نطالب بالإفراج الثوري السريع عن أخونا معتصم وكل الأسرى المرضى، ولا نطالب يعني بأجسادهم وجثثهم، حتى لم نستطيع، ما زلنا يعني الاحتلال يرفض الإفراج عن جثة الشهيد كمال أبو وعر. يعني كل الفترة يعني يخرج لنا خبر استشهاد أسير، الاحتلال يتعمد أن يحبط معنويات الحركة الأسيرة.
احتفل أهالي بلدة سباسطيا في محافظة نابلس في الضفة الغربية بتحرير الأسير سامر درويش بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال. وقال المحرر درويش أن السجون تشهد احتقانا كبيرا، وأن الأوضاع فيها مقلقة جدا، خاصة في سياق الإهمال المتعمد من إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى. المزيد في تقرير يوسف حمدان.
تاريخ ميلاد جديد كتب للأسير سامر درويش من بلدة سباسطيا قضاء نابلس، بعد أن باعدت سجون الاحتلال بينه وبين أهله ومحبيه. تحرر درويش بعد 19 عاما من الاعتقال المتواصل، فخرجت بلدته بكل أطيافها لاستقباله بصورة تليق بتضحيته، فهو من طحن أطرح سجون الاحتلال من عمره قرابة العقدين دون أن ينال ذلك من عزيمته وموقفه من الاحتلال وظلمه. وفي أولى كلماته أكد على أهمية الوحدة الوطنية كشرط لتحرر الشعب من براثن الاحتلال.
رسالة الأسرى، دخلت الأسر وهم يكتبون بالرسالة، وخرجت وهم يكتبون بالرسالة، وما زالت الرسالة تكتب من أعمارهم التي احترقت في سجون، وما زالت تحترق. فللأسف ما زال هناك تقصير من الفصائل والمؤسسات والقادة. نسأل الله لهم التوفيق وأن يسدوا جميع الثغرات.
عائلته التي انتظرت هذه اللحظات بفارغ الصبر على مدار سنين اعتقاله الطويلة كانت من أكثر الناس فرحة وسرورا في يوم تاريخي بالنسبة لهم. العائلة عبرت عن فرحتها داعية أن يحظى ذوو الأسرى بمثل هذه اللحظات في القريب العاجل. شخصيات وطنية وقيادية وأسرى محررون شاركوا في حفل الاستقبال كجزء من حق المحرر درويش على أبناء شعبه. فمن ضحى بزهرة شبابه من أجل حرية شعبه يستحق التقدير، يقول المشاركون.
وفي الكيان الصهيوني، رجح زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس أن يتجه كيان الاحتلال إلى انتخابات رابعة يوم 21 من آذار مارس من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية. يأتي ذلك على ضوء الخلافات بين حزبي الليكود بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بقيادة غانتس منذ تشكيل الحكومة الائتلافية في 17 من أيار مايو 2020. وحول الخلافات داخل الحكومة والتوقعات بإجراء انتخابات مبكرة رابعة، تحدث إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم.
هذا ما ذهب إليه أكثر من واحد من المحللين والمتابعين حتى قبل إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات، أن الأمور تسير إلى جولة رابعة حتى لو كان هناك بوادر لتشكيل ائتلاف ما. وعشية تشكيل الائتلاف كان أيضا أصحاب هذا الرأي ما زالوا على رأيهم. وأنا أؤكد أن الأجواء التي يعيشها الكيان الصهيوني لا تشي بغير ذلك، والذهاب إلى انتخابات الرابعة هي مسألة وقت، لأن هذا الائتلاف تشكل على المتناقضات. أزرق أبيض من جهة انسلخ عن مؤيديه يعلون ولبيد ليشكل هذه الحكومة، وكان هذا بعكس رغبة الناخبين وبعكس رغبة شركائه في ذلك. وهنا كان مصدر التخوف أن التناقض ما بين برنامج أزرق أبيض ووعوده الانتخابية وبين ما ذهب إليه من ائتلاف مع نتنياهو، والتأكيد على أن نتنياهو لن يسلم إلى غانتس رئاسة الوزراء. بالتالي استطلاعات الرأي الآن تعطي غانتس في بعض الاستطلاعات فقط 8 مقاعد، فبالتالي غانتس أزرق أبيض يتدحرج نحو الخلف ونحو السقوط في براثن الخطة التي رسمها له نتنياهو وأوقعه فيها. الكاسب الوحيد في هذه المعركة هو فقط نتنياهو، أما أزرق أبيض فهو الذي دفع الثمن.
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنة بيساغوت المقامة على أراضي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الأسبوع المقبل، وتعتبر هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنة في الضفة، كما سيقوم بجولة في مستوطنات الجولان السوري المحتل في خطوة لتأكيد الشرعية المزيفة التي منحتها الولايات المتحدة للكيان. وحول تفاصيل هذا الموضوع يمكنكم متابعة برنامج فلسطين اليوم بعد هذه النشرة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم. موضوع الحلقة: الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. بالنظر إلى التوقيت ولحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي سيحمله وزير الخارجية الأمريكي في زيارته للمنطقة؟ في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى توسيع الإطار الاستيطاني، ماذا يعني إعلان بومبيو نيته زيارة مستوطنات؟ وماذا في التوقعات الفلسطينية لمسار القضية؟ هل من تغييرات دراماتيكية في الملف الفلسطيني قبيل مغادرة ترامب؟ الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنة قرب رام الله وسط الضفة الغربية في سابقة أمريكية، ويبدأ بومبيو زيارة هي الأولى له خارج الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية، وتبدأ الزيارة من فرنسا إلى تركيا فجورجيا وكيان الاحتلال إلى جانب السعودية والإمارات وقطر. هذا وكشفت مصادر إعلام الاحتلال عن محاولات تقوم بها الحكومة لاستغلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب من أجل تكثيف خطط البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ومحاولة شرعنة ألاف البؤر الاستيطانية. قراءة توسيع الاحتلال للإطار الاستيطاني واستغلال ما تبقى من ولاية ترامب في هذا المضمار، وكذلك زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
تستمر إدارة ترامب في خدمة الصهاينة حتى آخر رمق، فقد ذكر تقرير عبري أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يستعد القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل خلال زيارته الرسمية إلى الكيان الأسبوع المقبل، في خطوة لم يسبقه إليها وزراء خارجية أمريكيين سابقين. جاء ذلك بحسب ما نقل موقع ولا الإخباري العبري عن مصادر صهيونية وأمريكية مطلعة على برنامج زيارة وزير الخارجية الأمريكية، وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي خلاف لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأمريكية في إدارة سابقة. وذكر الموقع أن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بيزاغوت في مستوطنة شعار بنيامين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل إجراء جولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري المحتل. كما تشهد الزيارة عقد اجتماعين مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس. وأشار الموقع إلى أن أجهزة أمن الاحتلال بما في ذلك الشباك بالتعاون مع أمن السفارة الأمريكية ووكالة الخدمة السرية التابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بدأت بالتحضير للزيارة التي ستستمر 3 أيام. تعتبر الزيارة ذات أهمية كبيرة للاحتلال، حيث تؤكد الشرعية المزيفة التي منحتها إدارة ترامب للكيان بالاستيطان في الضفة الغربية ودعم المستوطنات في ظل تطبيع وتخاذل عربي وصمت دولي.
شكرا لي الزميل ميسر البيومي على هذا التقرير. إذن مستمعين الكرام، لمناقشة موضوع الحديث الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم نسعى لطرح المحاور التالية. بالنظر إلى التوقيت ولحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي سيحمله وزير الخارجية الأمريكي في زيارته إلى المنطقة؟ في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى توسيع الإطار الاستيطاني، ماذا يعني إعلان بومبيو نيته زيارة المستوطنات؟ وأخيرا أخيرا، ماذا في التوقعات الفلسطينية لمسار القضية؟ هل من تغييرات دراماتيكية في الملف الفلسطيني قبيل مغادرة ترامب؟ اسمحوا لي مستمعينا الأحبة حتى أن يأتي معنا ضيف البرنامج لنتوقف عند الفقرة التالية تحت عنوان نداء القدس حول تصعيد الاحتلال استهدافه لمنازل المقدسيين، فننتقل إلى زميل منار عبد الجبار وهذه الفقرة.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال في القدس للمرة الثانية على التوالي بناية سكنية للأسير المحرر أحمد أبو الهوى الذي قضى في سجون الاحتلال قرابة 10 سنوات، واقتحمت آليات الاحتلال بحماية مشددة بلدة الطور في القدس وحاصرت المبنى وشرعت بهدمه ثم اعتقلت صاحبه. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
بحرقة تبكي الطفلة ليان ابنة الأسير المحرر أحمد أبو الهوى على تعب سنوات هوى أمام عينيها. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتها بلدة الطور في القدس المحتلة، حاصرت المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء وهدمته بالكامل، ثم اعتقلت والدها ووالدتها وشقيقها وحولتهم إلى التحقيق.
أخوي على الأرض دفشوه ومسكوه، أبوي كان يلبسين له إيدي، أمي أخذوها مع بابا.
مساحة المبنى كانت 350 مترا مربعا، هنا كانت ليان ستلعب وتدرس وتنام، لكن لعبة الاحتلال هدم المستقبل.
تبني مستقبلك وينهدم، هيك بيصير، سووا هيك. فأنا مستغربة هلأ كيف شو صاير، وإنه كانت عالية اسم الله كتير وصارت على الأرض قطع حجار مش طالع، لو تطبق السماء على الأرض مش راح أطلع، أرضي وطني مش راح أطلع من هون.
هي المرة الثانية على التوالي الذي يهدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا للأسير المحرر أحمد أبو الهوى، ففي العام 2016 هدمت له جرافات الاحتلال بناية سكنية مؤلفة من 4 شقق وشردت عائلته بحجة البناء من دون ترخيص.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد، نشكر الزميلة شهناز رحمة. ولتسليط الضوء على ما يجري في القدس من عمليات هدم متصاعدة وآخرها هدم منزل الأسير المحرر أحمد أبو الهوى، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس محمد جاد الله، نستمع إليه بعد قليل.
دكتور محمد جاد الله، إذن هدم الاحتلال بناية سكنية للأسير المحرر أحمد أبو الهوى وهو قضى في سجون الاحتلال أعوام، ويلجأ الاحتلال إلى هدم منزله للمرة الثانية على التوالي، لأي مدى بالفعل ما جرى يعكس واقع ما يعيشه المقدسيون في ظل ارتفاع وتيرة هدم المباني ودائما بحجج واهية وموجودة؟
هذا عقاب، طبعا عقاب للفلسطينيين، عقاب للأسرى، عقاب للمحررين من السجون الإسرائيلية، وأظن أنه قضى 13 عاما حتى. طبعا في مدينة القدس يعني لا يكاد يمر يوم واحد دون قيام قوات الاحتلال بهدم منزل هنا أو هناك، سواء كان لمبعد، لمحرر، لأسير سابق، لسجين سابق، أو للمواطنين العاديين. هناك مئات البيوت مهدده بالهدم، وخاصه في هذا الحي السكني اين يسكن ويقطن احمد ابو الهوى، ومئات البيوت ايضا في مدينه القدس مهدده بالهدم، وهناك مئات الاختارات ايضا توزع على المواطنين يوميا. الهدف هو الهدف الاستراتيجي المعروف، افراغ المدينه من اصحابها، اقصاء اهل المدينه عن مكان سكنهم، والغاء طابع المدينه العربي، وفي النهاية يريدون تهويد المدينة. فهذا هو التخطيط، هذه هي الاستراتيجية. أيضا الاحتلال يخطط لمنطقة وادي الجوز، يعني يريد أن يغير تغييرا جذريا طابع المدينة، سواء هذه المدينة التي يقطنها، يعني هي تعتبر منطقة سكنية وأيضا منطقة صناعية منذ أكثر من 100 عام منذ أن وجد الاحتلال البريطاني في فلسطين. وطبعا هناك يعني خطر داهم بأنه سيكون هناك إبعاد لمئات العائلات القاطنة في وادي الجوز، وأيضا قطع مصدر رزق هؤلاء جميعا. فهذا هو واقع الحال. إسرائيل تستفيد من الأوضاع الإقليمية، ولا يوجد أحد في العالم يقول لإسرائيل ماذا تفعلين، وهي تقوم بأفعال تعتبر وتندرج حسب القانون الدولي بأنها جرائم حرب.
طيب دكتور محمد جاد الله، مقابل هذه الاستراتيجية، استراتيجية الاحتلال التي تحدثت عنها، هل توجد مقاومة أو أي استراتيجيات في إطار وقف هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ومواجهتها، خاصة فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين؟
يعني المقاومة هي فردية، وطبعا غضب يتراكم يوما بعد يوم. أما يعني حلول من لهذه المآسي في القدس، الحلول الآنية وبعيدة المدى يعني غير موجودة، هذا واقع الحال. التضامن مع هؤلاء المنكوبين طبعا هذا وارد في مدينة القدس، والتكافل الاجتماعي وارد. عمليات الهدم هذه تخلف يعني قضايا مصيرية في نفوس الأطفال والنساء، يعني يخرجون من بيوتهم بهذه الطريقة عندما يختفي هذا السقف الذي كان يأويهم وهو عمود للعائلة. يعني هدم البيت كوفاة الأب، وبالتالي هناك صدمات نفسية، هناك يعني مآسي تحصل في مدينة القدس. وواقع الحال يقول بأننا لا نستطيع درء كل هذه المخاطر يعني إلا في المدى المتوسط أو القليل جدا.
طيب دكتور جاد الله، إذا ما أردنا النظر إلى وتيرة الهدم في هذه المرحلة مقارنة بمراحل سابقة، هل نحن أمام خطر حقيقي ومرحلة عد عكسي ربما في تهويد مدينة القدس؟
أكيد أكيد نحن أمام خطر ماحق، لأنه إسرائيل يعني تصعد كثيرا وتستفيد من الأوضاع الإقليمية والدولية. يعني هناك عنجهية، هناك شراسة في هدم هذه البيوت، وهناك عنف مقصود ومبرمج ومنهج من أجل إيقاع أكبر ممكن من الأذى في نفوس المقدسيين. هذا هو السبب الذي تقوم به إسرائيل، من أجل إيقاع الأذى في نفوس المقدسيين وإبعادهم قصرا عن هذه المدينة.
الدكتور محمد جاد الله، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، شكرا جزيلا لكم.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وحديثنا الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. ينضم إلينا الأستاذ علاء رماوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف. أستاذ علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله.
أستاذ علاء، يعني بالنظر إلى لحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي ستحمله زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة بالتحديد على الصعيد الفلسطيني؟
يعني من الواضح بأن بومبيو على الأقل يحاول أن يقدم جملة من القضايا في الملف الفلسطيني وأيضا الملف الإيراني. فيما تعلق بالمطالب الإسرائيلية، كما أشارت ذلك وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، لأن الاحتلال يحاول أن يفرض 3 معادلات في الملف الفلسطيني ومعادلتين في الملف الإيراني. أما المعادلات 3 في الملف الفلسطيني، وهو الضغط بما تستطيع إدارة ترامب حتى الساعة لمسألة الضغط على دول عربية للتطبيع، هناك محاولة لإدخال السعودية في هذا الجانب. الجانب الآخر هو ما يتعلق بالاستيطان. الاحتلال يحاول أن يأخذ على الأرض إعلانا أمريكيا في مسألة الأغوار، وهذا الموضوع خطير للغاية وسيفضي إلى منع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967. البعد الآخر فيما تعلق بالاستيطان، هناك محاولة إسرائيلية لفرض معادلة الاعتراف الأمريكي بالاستيطان في الضفة الغربية على أوسع مدى، وهذا أيضا يريد نتنياهو لتسويق على الأقل ما يعرف استيطان المتسع في الضفة الغربية. فيما تعلق بإيران، هناك الآن محاولة بمتغيرين كما أشرت. المحاولة الأولى هو تصعيد بقانون، بمعنى أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع إطار عقوبات مشدد على إيران يفضي إلى عملية إفشال على الأقل توجه بايدن لإعادة ترميم اتفاق 5+1.
نعم.
البعد الآخر هو العمل الجاد فيما تعلق بالبنى السياسية والاقتصادية لإيران وحزب الله. تحاول الآن الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي لفرض قواعد اتفاق دولي اقتصادي يمنع الدعم لحزب الله، ويقر ذلك من خلال منظومة اعتبار أن الجناح السياسي لحزب الله والمدني جناح إرهابي. والبعد الآخر هو إعادة ترتيب ما يعرف بالعلاقات الاقتصادية الهادئة تحت عنوان كما تطلق عليه الصحافة الإسرائيلية غسيل الأموال، الذي ينتقل من بعض دول الخليج وأيضا آسيا وإفريقيا من خلال التعاملات المالية والاقتصادية بإيران. هذا الموضوع يراه إسرائيل ممكنا، لكن هناك خشية الآن في الجانب المعارض للحكومة الإسرائيلية بأن بعض التوجهات لبعض الصقور يريد أن يكون هناك ضربة استخباراتية وقد تكون فيزيائية لبعض مواقع تخصيب اليورانيوم في داخل إيران. الآن هل سنذهب إلى عمل فيزيائي باتجاه إيران؟ أنا برأيي أن هناك تيارا يدفع بذلك.
نعم.
لكن أيضا هناك خشية من تتدحرج الأمور في 66 يوم المتبقيات أو 65 المتبقيات لحكم ترامب إلى معركة أو حرب كبيرة يدخل فيها حزب الله، تدخل فيها قطاع غزة ممثلة بحماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى حالة من انبساط
طيب
أمني في سوريا، وهذا ما تقوله على الأقل إسرائيل.
أستاذ علاء، على الصعيد الفلسطيني يعني ما هي التوقعات حيال الإدارة الجديدة؟
شوف، دعني أقول بشكل واضح من قراءتي لما تحدث به بايدن ومستشاري ونائبة الرئيس الأمريكي المرتقب، أشهد بأن هناك حالة لعودة ما يعرف بسياسة كلينتون أوباما. هذه السياسة التي تقوم على متغيرات أربع: أولا الدعم الاستراتيجي لإسرائيل وهذا واضح، البعد الآخر إعطاء غطاء اقتصادي تفوقي أمني أيضا، والبعد الرابع هو ما تعلق بعملية التهويد على الأقل من خلال الصيغ التي تم تثبيتها في عهد أوباما، وهي التمدد في المستوطنات الكبرى دون الذهاب إلى مساحات الأراضي ذات الاشتباكية والتي تمنع قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
نعم.
كما إيوان والأغوار، بمعنى إدارة بايدن لن تعطي الأغوار ولن تعطي إيوان، لكن ستعطي اتساعا في عرض الضفة الغربية، وهذا يوازي ما تقوم به إدارة ترامب من حيث الخطورة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء رماوي الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
أن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار لأن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني وبسم الله والدين سأهتف في الميادين فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني وبسم الله والدين سأهتف في الميادين فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
أجمل تحية إليكم مستمعينا الكرام وأنتم تواكبون برنامج فلسطين اليوم والحديث عن الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. مستمعينا مستمعاتنا في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى وما الذي تعكسه شهادة الأسير كمال أبو وعر على مستوى مسار الحركة الأسيرة. بهذا السؤال ننتقل إلى زميل علي الصالح وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في معتقل جلبوع إلى 100 بعد تسجيل حالة جديدة في القسمين 1 و4. وقال نادي الأسير في بيان له إن 360 أسيرا في جلبوع يواجهون خطرا كبيرا مع استمرار تفشي الفيروس، وأكد النادي أن مصلحة السجون لم توفر أي من الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث يضطر الأسرى لشراء الكمامات والمواد المعقمة على حسابهم الخاص. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج. نستمع معا.
سيد حلمي، ما آخر المعطيات التي تتوفر لديكم حول الوضع في سجن جلبوع بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا؟
يعني الوضع يعتبر خطير بظل إصابة 100 أسير من أصل 360 أسير الموجودين في سجن جلبوع، وقد أعلنت مصلحة السجون عن السجن منطقة حمراء، وهذا يدق ناقوس الخطر في ظل يعني عدم اكتراث مصلحة السجون بكل مطالبات الأسرى ونداءاتهم وتحذيراتهم من خطر انتشار هذا الوباء داخل السجون في ظل عمليات الاعتقال المتواصلة وحرمان الأسرى من الرعاية والوقاية ومواد التنظيف والإمعان في احتكاك السجانين والمحققين في الأسرى، كذلك عمليات النقل بالبوسطة واحتكاكهم بالجنود. كل هذه التحذيرات أعلناها مبكرا كل المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى، وطلبنا بإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات ووقف سياسة الاعتقال اليومي المكثفة لحماية الأسرى وتخفيف حدة الاقتضاض هناك، ولكن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل هذه المطالبات بما في ذلك التي طالب بها الصليب الأحمر ومؤسسات دولية أخرى، إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة الخطرة.
طيب سيد حلمي، هل لديك معلومات عن وضع المصابين في السجن جلبوع في صفوف الأسرى؟ إصابتهم خفيفة أم هل هناك حالات حرجة؟
يعني السجن الآن مغلق وهناك صعوبة جدا بالتواصل معهم، ولكن نتمنى لهم السلامة والشفاء وأن تكون إصاباتهم خفيفة. ولكن هناك أيضا بينهم أسرى مرضى، ويعني هناك العديد من الأسرى المرضى الذين حالتهم صعبة.
هل هناك متابعة من قبل الصليب الأحمر للسيد حلمي؟
يعني نحن طلبنا الصليب، وبالعادة الصليب يتحرك ولكن لم يصدر عنه شيئا، لأنه يتحدث مع الأهل بشكل منفرد ولا يصدر بيانات علنية بهذا الخصوص، وهذا ما نتمناه منه الآن، لأنه هناك حالة جماعية من القلق من قبل عموم عائلات الأسرى كما أشرت بحكم الاحتكاك وعمليات النقل والتواصل، ولذلك الوضع بحاجة إلى تدخل دولي من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والصليب الأحمر كي يتوفر العلاج والعناية لهؤلاء الأسرى والإشراف عليهم، لأنه لا ثقة لنا بهذا الاحتلال الذي أوصل الجائحة إليهم في ظل تعنته ورفض التصرف وفق ما ينبغي أن يتصرف في مثل هذه الظروف الحساسة والخطرة جدا.
شكرا جزيلا لك سيد حلمي الأعرج، مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
في ملف الحركة الأسيرة أيضا مستمعين الكرام، استشهد مساء الثلاثاء الأسير كمال أبو وعر نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، حيث كان الأسير مصابا بمرض السرطان وأصيب لاحقا بفيروس كورونا. اعتقل الأسير أبو وعر في 15 من كانون الثاني يناير عام 2003، وحكم عليه بستة مؤبدات وخمسين عاما بتهمة انتمائه للمقاومة. هذا ورفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو وعر إلى أهله. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة زهراء السلامة.
من الألم والعذابات عايشها الأسير كمال أبو وعر على مدار 17 عاما، أشدها ظلما إهمال علاجه، إذ أصيب بسرطان في الحنجرة نهاية العام المنصرم ليتفاقم وضعه الصحي، كما أصيب بفيروس كورونا مؤخرا ليواجه مصير من سبقوه من رفاق الأسر إلى مقابر الأرقام.
دعوتي لميثاق شرف فلسطيني عاجل من الكل الفلسطيني في المقاومة في المستوى الرسمي لتحرير الأسرى المرضى أولا والكبار السن والقدامى ومن يعني هم من العائلات الكاملة داخل سجون الاحتلال. هذا الميثاق الشرف ضروري وضرورة فلسطينية ملحة الآن بعد استشهاد كمال أبو عار.
أسير جديد يلتحق بركب شهداء الحركة الأسيرة ضحايا الإهمال الطبي، إذ تجاوزت أعدادهم 200 منذ عام 1967، ما يطلبه أهالي الأسرى حلاً عادلاً لقضية أبنائهم ووحدة فلسطينية تضمن تحرير الأسرى.
نوجه رسالة إلى جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أين أنتم؟ ولا بد من رفع قضية دولية على هذا المحتل في معاملته السيئة لأسرانا الأبطال. يجب علينا أن نتوحد خلف هذا المجاهد البطل، هذا الأخ كمال أبو وعر.
عائلة أبو وعر ناشدت الحكومة الفلسطينية والعالم بالعمل على تسليم جثمان نجلها المحتجز لدى سلطات الاحتلال، وذلك خلال فعالية منددة بجرائم الاحتلال في مدينة جنين، إذ يعتبر الاحتجاز مخالفا للأعراف والقانون الدولي.
لم يسمح لنا أن نكفنهم، لم يسمح لنا أن نصلي عليهم، هذا ظلم 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 لم يمر في التاريخ على شعب أكثر منا. إحنا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، حتى أمتنا تخاذلت وتراجعت عن نصرة قضيتهم، مقدساتهم تنتهك، حرماتهم تنتهك، هذه الأمة لماذا أصابها الوهن؟
إحنا رسالتنا لكل لقيادتنا لكل الشرفاء لكل الأحرار
لكل مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي الإنساني إذا 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 ما تبقى في إنسانية في هذا العالم، إنه كمال يستحق أن يعود جثمانه لأهله، أن يعود جثمانه إلى أهله ليكرموا مثواه، ليتم دفنه وفق الشريعة الإسلامية.
الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية قضاء جنين اعتقل عام 2013 وحكم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما.
شكرا للزميلة زهراء سلامة. وعن رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر إلى أهله، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، نستمع معا.
سيد أمين، بداية تعازينا لكم باستشهاد شقيقكم الأسير كمال. بداية، هل لديكم أي معلومات جديدة تتعلق بجثمان الشهيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا فيما يخص جثمان اخي كمال لا يوجد اي جديد بخصوص عملية تسليمه. احنا من خلال المؤسسات الرسمية ومن خلال الصليب الاحمر قمنا بالاجراءات اللازمة من اجل استعادة الجثمان وتسليمه حتى يتم دفنه بشكل لائق. طبعا لحد الآن لا توجد أي نتائج بهذا الخصوص.
ما هي المبررات التي سيقت بعدم تسليمكم الجثمان؟ هل لفيروس كورونا علاقة بالمسألة؟
يعني احنا لم نتلقى أي رد رسمي بخصوص رفض عملية التسليم، لكن الوضع القائم على أرض الواقع أنه لا يتم تسليم جثامين الشهداء. يعني هذه سياسة ممارسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ليس بس فقط فيما يخص أخي كمال، ولكن العديد العديد من الشهداء هم موجودين في مقابر ما يسمى مقابر الأرقام ويرفضون تسليمها لأهاليها.
أنتم كعائلة الشهيد كمال أبو وعر، ما هي رسالتكم لأبناء الشعب الفلسطيني؟ رسالتكم للمعنيين بملف الأسرى بشكل عام؟
يعني احنا نتمنى على قيادتنا، على فصائلنا، على شعبنا، هذا الشعب المعطاء، ان لا يترك اي جهد في سبيل تحرير أسرانا، في سبيل اخراجهم وعودتهم لأهلهم سالمين. لا نريد لأي أسير ان يعود لأهله كما عاد كمال. رحمة الله على كمال، سبق وسامي أبو دياك والعديدين. لا نريد لأسرانا أن يخرجوا من السجون في أكياس سوداء.
شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، عظم الله أجركم. السيد أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، كنت معنا من قباطية، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. عودة إلى الاستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الحر أنت تبسم والفجر منك تنسى.
أسرى الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتونا أحرارا إلى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتونا أحرارا إلى الديار.
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات ينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث وحوارنا مع ضيف البرنامج حول الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. شكرا لطيب تواصلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أصفر عودك غنت فيك جنين.